الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ويقيمون الصلاة: الصلاة في الأصل الدعاء، ثم استعملت في الشرع في العبادة ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة التي فرضها الله تعالى على عباده 5 مرات في اليوم والليلة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وإقامتها أي المحافظة عليها في مواقيتها، وإسباغ الطهور فيها، وإتمام قيامها وركوعها واعتدالها وسجودها، وتلاوة القرآن فيها، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إقامتها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالكلام ما زال موصولا، وصل لله وإياكم بصفات المتقين. فالمتقون لهم صفتان جمليتان كليتان: الصفة الأولى أنهم يتركون، والثانية أنهم يفعلون. فالترك في دين الله عز وجل عمل وصفة يمدح بها الإنسان. قال ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فجعل ربنا عز وجل ترك قراءة القرآن اتخاذا. دل ذلك على أن الترك فعل، وأن الترك يتعبد الله تعالى به، كما أنه يتعبد بالفعل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. فجعل الله تعالى البعد عن ترك أو الترك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال صنعا لبئس ما كانوا يصنعون. فالترك فعله، بل أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتوسل بتركه لبعض المعاصي خوفا من الله عز وجل. فالترك فعل يحاسب عليه الإنسان أو يثاب عليه الإنسان. فلو وجد طبيب وعندنا رجل ينزف، وكان بإمكان الطبيب أن يعالجه فترك معالجته حتى يموت، فالطبيب عليه إثم القتل، مع أنه ما شارك في شيء إلا أنه ترك المعالجة. فالترك إثم، والترك فعل عند أهل العلم. ولذا قال العلماء في تفسير قول الله عز وجل هدى للمتقين، القرآن هدى لكل الناس إلا لمن يأباه، بأن لا يزكي نفسه وأن يلبسها بالموبقات والخطايا. فهؤلاء الذين يلبسون أنفسهم بالموبقات والخطايا هم لا يتركونها، فهم ليسون المتقين. فالمتقي هو من جعل بينه وبين محارم الله وقايا، فهو يتركها عن عمد وعن تقرب. ذاك الرجل قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك، لما ذكر أن له ابنة عم كان يحب منها ما يحب الرجال من النساء، فاحتاجت، وهذه قصة أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، فطلبت منه 100 دينار، قال فلم أعطها حتى راودتها عن نفسها وأن تمكنني مما أبتغي. قال فلما جلست بين رجليها قالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فانتفضت وقمت. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خشية منك ففرج عنا ما نحن فيه. فجعل ترك الزنا عملا، ولذا ربنا قال: هدى للمتقين. من هم المتقون؟ إذا أردت أولا أن تنتفع بالقرآن فلا بد أن تكون من المتقين، لا ينتفع بالقرآن إلا المتقين، أما غير المتقين فلا ينتفع. وسر عدم إقبال الناس على القرآن فهما وتدبرا وعملا فضلا عن إدبارهم عنه تلاوة إنما هو سوء أعمالهم. لذا قال الله عز وجل هدى للمتقين. والعرب من قواعدها أن التخلية قبل التحلية، فمن أراد أن يتحلى بالطاعات فالواجب عليه أن يتخلى من المعاصي، فالمتقون يتركون ويفعلون، والترك جاء مجملا، قال المتقون، قال هدى للمتقين، المتقين الذين يتقون المعاصي، وما فصل الله تعالى فيها، لأن الأصل عندهم في المعاصي أن تكون عدما وأن لا يظهر لها وجود، فلا فائدة من ذكر بعض مفرداتها، كان يقول يتركون الزنا، يتركون الكذب، يتركون أكل المال الحرام، يتركون، لا داعي لهذا، لأنهم هم متقون. ما معنى متقون؟ بينه وبين هذه المعاصي، بينه وبين هذه الأوساخ وقاية. ولذا أصل التقوى الصيانة، أن يصون الإنسان نفسه. العاصي لا يقال عنه متقي، والقرآن هدى للمتقين، قلوبهم نظيفة، إذا مر القرآن عليها أخذوا حظا وافرا منها، من آيات القرآن، غير هؤلاء لا ينتفعون. سر عدم انتفاع الناس بالقرآن معاصيهم أو ساخرهم، عدم صفاء قلوبهم. وهؤلاء كما أنهم يتميزون بصفات تركه، وهي صفات المعاصي، ترك المعاصي بالجملة، إلا أنهم يمتازون أيضا بصفات فعل، وصفات الفعل شامل قلوبهم وأبدانهم وأموالهم. فقال الذين يؤمنون بالغيب، وهذا حفظ القلوب، وقال ويقيمون الصلاة، وهذا حفظ البدن، وقالوا مما رزقناهم ينفقون، هذا حق المال. بل هذا هو الأصل في فعل الأبدان، والأصل في صدقات الأموال وما يلحق بها. ذكرنا الإيمان بالغيب، عرفنا الإيمان، ذكرنا معنى الإيمان بالتفصيل، ذكرنا الغيب ومن مراد بالغيب، وقلنا الألف واللام بالغيب يراد بها، الألف واللام بالغيب يراد بها ليست للجنس وإنما للعهد. الإيمان المعهود في الشر أن نؤمن بما قام عليه الدليل من كتاب ربنا وصحيح حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. الذين يؤمنون بالغيب الرفات والشعوذات، هؤلاء ليسوا مؤمنين بالغيب. الذين يفسرون قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب أنه المهدي المخبأ في السرداب، يقول هذا المراد بالآية، هؤلاء كذابون، وليس هذا هو المراد بالغيب. وقلنا أن العقلية الغربية لما يقول يؤمنون بالغيب عندهم الغيب الممتزج بالخرافة والحكايات والفلكلور وما تقصه الجدات والأمهات على الأبناء من حكايات السعلان والغيلان وما شابه من أشياء ما أنزل الله بها من الله، غيب، لكن الشرع ما أراد بهذا. له الخلق والأمر، في النفس قوة تستشرف وتتشوق لمعرفة الغيب، هكذا خلق الله في النفس. فهذه القوة التي في نفسك التي تطلع كل رجل، كل إنسان مسلم وغير مسلم يحب أن يملأ هذه القوة الموجودة في نفسه، الله ملأها فأخبرنا والذي ملأها به يعود علينا بنفع ويعود علينا بخير، ولها أثار مهمة. صلاة النجاة هي فرع من فروع الإمام الغيب، ثمرة من ثمرات الإمام الغيب، ومما رزقناهم ينفقون، كما قال بعض السلف لما كان يأتيه السائلين، لما كان يأتيه السائلون والشحادون كان يقول: يا مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. إيمان بالغيب. إذا النبي قال الصدقة برهان، برهان علامة على الإيمان بالغيب. أنت لما تتصدق أن تقر وتعترف أن هنالك أجر وبعث وتجزى خيرا على صدقتك. فالصلاة ثمرة ظاهرة للغاية للإمام الغيب، وإنفاق الأموال ثمرة ظاهرة للإمام الغيب. الإمام الغيب عند المسلمين إمام إيجابي عملي، وليس بسلبي عدمي. الإيمان بالغيب في عند غير المسلمين، في عند الخرافات، سلبي، يسيطر على الإنسان الخوف وسلبي، وأيضا عدمي، ليس بإيجابي عملي. فالإيمان بالغيب مباشرة. الله جل في علاه بعد أن ذكر صفات المتقين، بعد أن ذكر صفات المتقين قال: الذين يؤمنون بالغيب. هذا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. خطر في بالكم أن لماذا ذكرت الذين؟ السياق قد أن المتقين يؤمنون بالغيب، لو كان هكذا هدى للمتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الله يريد مدحهم فأعاد ذكرهم. لماذا قال الذين يؤمنون بالغيب؟ ممكن أن تكون السياق هدى للمتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، لكن الله عز وجل أراد مدحهم فأبرزهم وأعاد ذكرهم بقوله الذين. ونحن رجحنا أن الذين إعرابها في محل خفض على أنها نعت للمتقين، فالكلام موصول. لو رجحنا أنها في محل رفع ويصبح هنالك خفض واستئناف وبداية كلام جديد لقلنا لابد من ذكر الذين، لكن لما رجحنا أنها نعت فيمكن أن يخطر في البال لماذا، ما هو سر تكرارها، لماذا أعيد ذكرها، لماذا قال الله عزيز الذين، لماذا لا يقال هدى للمتقين يؤمنون بالغيب؟ لو كان يؤمنون بالغيب لكان الكلام منصبا على الصفات، والله يريد أن ينصب المدح على المتمثلين بهذه الصفات. الله يريد أن ينصب المدح على المتمثلين بهذه الصفات. لماذا؟ لأن سياق الآيات جاء في مقابله نوعان آخران، سيأتي في سياق الآيات ذكر للكفار وذكر للمنافقين، فالسياق منصب على مدح لمن يتمثل بهذه الصفات، فهذا هو سر ذكر الذين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أعيد ذكر الذين المتقين مرة أخرى، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. درسنا اليوم في يقيمون الصلاة. القيام يقينا ما يخفى عليكم ليس المراد به القيام على الرجل، قيام على الرجلين. كم من إنسان يصلي وهو قائما على رجلين وصلاته ليست بذاك، وكم من إنسان يصلي وهو يومئ إيماء لبر سن أو ضعف بدن
وصلاته خير من صلاة ذاك القائم. فليس المراد الذين يقيمون الصلاة يعني يصلون قائمين، وليس المراد الذين يقيمون الصلاة أي الذين يقيمون الصلاة بين يدي أدائها، فتكون معنى الإقامة التي هي تكون بعد الأذان، أذان إقامة صلاة، فليست هذه الإقامة، ليس المراد بالإقامة هذه. يقولون، تقول العرب قام الحق إذا ثبت ودام، العرب تقول قام الحق، فقيام الحق يستلزم أمرين، الأمر الأول ثباته وفعله وقيامه على وجه ظاهر حسن، ثبت وظهر وبرز فقام على وجه حسن، وبعد الثبات إنما يعقبه دوام. فالمراد بإقامة الصلاة قيامها على وجه حسن بالأركان والشروط والطمأنينة التي أوجبها الشرع والمداومة عليها، والمداومة على الصلاة. قام الحق إلى إيش؟ إذا ثبت، ثبت وما بقي مترجحا ودام هذا الحق، نقول قام الحق. القيام مع عدم ثبات لا يقال قام الحق، ثبات الحق على وجه ليس بحسن لا يقال قام الحق. العرب تقول قام الحق إذا ثبت وإذا ثبت ودام، فمعنى الإقامة الثبات والدوام على الصلاة، وهذا أيضا يؤكده معنى الصلاة. قال ابن كثير رحمه الله يقيمون الصلاة، قال الأصل في الدعاء، الأصل في الصلاة الدعاء، قال الأصل في الصلاة أو الصلاة في الأصل الدعاء، ثم استعملت في الشرع في العبادة ذات الركوع. وقع خلاف في الحقيقة ما هو أصل الصلاة في اللغة، فأصلها أنه الدعاء، هذا ثابت أيضا في كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وصلي عليهم، والمراد ادعو لهم. وكان رجل من آل أبي أوفى يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي على آل أبي أوفى، وصلي هذا الدعاء لهم. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولدها عبد الله بن الزبير، فمسح على رأسه وصلى عليه، أرسلته إليه وهو صغير. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وصلى عليه، معنى صلى عليه أي دعا، هذا معنى. جل القواميس يقولون، وهذا الاستخدام ثابت أيضا على ألسنة السلف، ثبت عن علي استخدامه في مسند أحمد، يقولون الصلاة من الصلاة، الصلاة، قالوا الصلاة عرق في الظهر ويتفرع العجب الذم. قال العرب في سباق الخيل تقول عن الأول سابق، وتقول عن الثاني مصلي، عن الفرس الثاني يقولون مصلي. قال لماذا يسمي مصلي؟ قال لأنه غالبا يكون رأسه في السباق، في نهاية السباق عند الصلى الأول، صلى الأول. صلى الأول إيش يعني؟ العرق الذي في ظهره. فالمصلي الصلاة من الصلاة. وعلي رضي الله تعالى عنه كما في مسند أحمد كان يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر. قالوا الصلاة سميت صلاة لأنها هي التي تأتي مباشرة بعد شهادتين. ومجيء الشيء بعد الشهادتين دلالة على ما سبقه شيء. فالصلاة من الشهادتين بمثابة رأس الفرس الثاني من ظهر الأول. بمثابة رأس الفرس الثاني من الفرس الأول. فهي التي تأتي بعده مباشرة. ومنهم من قال أن الصلاة تأتي من تصدية النار. وتصدية النار أي دوامها. فالذي يصلى في النار يموت. ومنهم من قال أن الصلاة جاءت من صليت العود بالنار إذا قومته وهذبته. إذا قومته وهذبته. وعليه فالصلاة بهذه الألفاظ يظهر لنا منها ما سبق منزلتها. فهي بعد الشهادتين. ولو أنك عشت مع مصل وغير مصل يوما وعشت مع مسلم وكافر يوما فلا تميز بين المسلم والكافر إلا بالصلاة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فأمر الصلاة ومنزلتها خطيرة جدا. فهي بعد الشهادتين مباشرة. أو أن الصلاة فيها خيرات وبركات وهي التي تهذب الإنسان. الإنسان دون صلاة منقطعة صلته بالله. فالصلاة فيها بركات عظيمة في الدنيا والآخرة. ولو رحنا نتكلم عن بركات الصلاة في الدنيا والآخرة لاحتجنا إلى مجالس عديدة. احتجنا إلى كلام كثير. والمقام لا يتسع بهذا إلا الإشارات. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نرزقك والعاقبة للتقوى. بركات الصلاة أن الذي يأمر بها يوسع الله عليه الرزق. والذي يقيمها يوسع الله عليه الرزق. والذي يقيمها المتقي الذي يحب أن يدخر له شيء من رزقه عند الله. وهذا سر ذكر الصلاة والزكاة معا دائما. الذي يقيمها يؤمن بالغيب يناجي الله ويحب أن يكون له في الدار الآخرة نصيب مما أتاه الله من خير في هذه الحياة الدنيا. وهذا النصيب إنما يكون من خلال الإنفاق. فهنالك انسجام كبير بين هذه الصفات وفيه تنوع. وهذا التنوع يتكامل على وجه مليح بين الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة المحمودة هنا جنس الصلاة المشروعة. أما الصلاة التي ليست بمشروعة فليست هي المعنية كما قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية. هذه صلاة سمى الله تعالى ما كان يقوم به الكفار من البكاء والتصدية. تدرون إيش يعني بكاء وتصدية؟ بكاء صفير وتصدية تصفيق لا إله إلا الله. كم الإنسان أحمق إذا ابتعد عن الوحي. أجدادنا من العرب الجاهلية، الحمد لله الذي امتن علينا الإسلام، كانوا يعظمون البيت، يطوفون حوله غراد، يصفرون ويصفقون، هذه عبادتهم، هذه سماها ربنا الصلاة، أمام كانت صلاتهم. ولذا الله عز وجل أضاف الصلاة إليهم، ليست هذه الصلاة التي يحبها، بل صلاتهم هم. هذه الصلاة التي فيها صلة لله لا يمكن لعقول البشر مجتمعة أن تعرفها. العقل استقلالا يعرف الله أنه حق، لكن عقول الأذكياء استقلالا لا تعرف ماذا يحب الله، ولا يمكن للعقول أن تعرف ماذا يحب الله، وإنما الناس يحتاجون إلى الرسل، إلى بعثة الرسل، فلا نعرف الصلاة التي يحبها الله إلا من خلال الرسل. ولذا الصلاة في القرآن ذكرت كثيرا، لكن تفصيل عدد الركعات، تفصيل عدد الركعات لم يذكر في القرآن، صفة هذه الصلاة لم تذكر في القرآن. والله عز وجل استهجن صلاة أقوام ووصفها على حالها، مما يضحك منه من عنده مسكة عقل، لا يقبل هذه الصلاة مكاء وتصدية. قال القرطبي رحمه الله نازعا من هذه الآية فائدة عجيبة، قال في هذا دلالة على حرمة الموسيقى. آلات الموسيقى آلات إيقاعية أو آلات هوائية، فالآلات الهوائية تدخل في المكاء، والآلات الإيقاعية تدخل في التصدية. فشاهد أن هؤلاء لهم صلاة، ولكن صلاتهم لا يحبها الله ويرضاه. المراد يقيمون الصلاة، الصلاة الشرعية، الفرائض والنوافل. في إشارة في الكلام الذي سمعناه، وسنعيد قراءته بعد قليل، فيه إشارة إلى أن المراد بالصلاة الفرائض. بلا شك أن الفرائض أهم من النوافل، لكن المؤمن يقيم الصلاة إقامتها أن يداوم عليها، وإقامتها أن يتأنى فيها تلذذت. هذه الإقامة تفعل على وجه التكليف، وتفعل على وجه التشريف، وإنما فعلها على وجه التشريف يكون في غير حياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم إيش؟ لفظ الثلاث لفظ منكر عند العلماء، الناس يقولون حبب إلي من دنياكم ثلاث، كلمة ثلاث منكر لم تثبت لم تصح. الصحيح أن يقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة ليست من الدنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر، إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة. إذا مشاكل الدنيا اجتمعت عليك، قف بين يدي مولاك وناجي وسال، فكل هذه المشاكل تتبدد وتزول. النبي يخبرنا أن الرجل إذا قام من الليل يصلي جيء بذنوبه فوضعت بين كتفيه، فكلما ركع وقام وسجد تناثرت ذنوبه عنه. المثقل بالذنوب ماذا يفعل؟ يقوم الليل. إذا وقع خلاف بين أهل العلم في الصلاة أيهما أفضل، أن تطول أم أن تكثر؟ أنا أريد أقوم الليل نصف ساعة، أصلي في النصف ساعة ركعتين، أم أصلي في النصف ساعة ثمان ركعات؟ على حسب حال. إذا كنت كثير الخطايا أكثر الركعات حتى يكثر القيام والقعود، وكلما قمت وقعدت تناثرت عن الذنوب. وإلا ما أكون كثير الخطايا والذنوب، الأحسن في حقي
المناجاة
أن أطيل الركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب صلاتي إلى الله طول القنوت للقيام. وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كان يقرأ البقرة والعمران والنساء في ركعة، ولم يكن يفعل ذلك إلا لأن الصلاة قرة عينه. ولذا الله جل في علاه لما علم أن الأنبياء يصلون صلاة فيها قرة عين لهم ما حرمهم إياها في قبورهم ولا في الجنة. ولذا في الحديث الصحيح الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وثابت البناني تلميذ أنس بن مالك كان يقول اللهم إن أعطيت أحدا صلاة في قبره فأعطني صلاة في قبري. من كانت تؤنسه الصلاة وكانت قرة عيني الصلاة فالله عز وجل يكرمه بها في قبره، يكرمه بها في قبره وفي الجنة. الجنة فيها الصلاة؟ نعم، صلاة تلذذ، نجاة تلذذ، تتشرف بأن تقابل الله وأن تخاطبه وأن تقف بين يدي الله، هذه الصلاة. فالصلاة أعظم نعمة لله عز وجل علينا، أن أذن لنا أن نخاطبه وفي كل وقت في كل حين بشروط معينة. تخيل لو معك بطاقة تدخل على الملك في أي وقت، كيف ترى نفسك مع لسائر الناس؟
أبو زيد خالي،
فأنت الله يرغبك تدخل في كل وقت بين يديه، تتصل بين يديه وتسأله وتتلذذ بمناجاته. ولذا صفات المتقين الله ما قال يصلون، قال يقيمون، وذكر هذه الصفات بفعل مضارع أيضا في لذة وحاجة واستمرار. وإذا الصلاة فعلوها ثبتت وبرزت وظهرت فاطمأنوا فيها. تخيلوا إخواني لو أني أخاطبكم الآن خطابا هذرمة بكلمات سريعة جدا لا تفهمونها لسرعة كلامي ولتداخل حروف كلامي بعضها مع بعض، وحاشاكم أن أفعل ذلك معكم، لأنني لو فعلت ذلك معكم لقال لي واحد من عقلائكم، وكلكم عقلاء، هذه من بيانية وليست تبعيضية، لقال لي واحد منكم ماذا نهزى بنا؟ تمهل علينا، أفهمنا ماذا تريد؟ أتدرون أن كثيرا من الناس يخاطبون الله هكذا؟
نعم صحيح،
كثير من الناس يخاطبون الله هكذا بين يدي، تقوم تصلي وأنت مسبوق، ما قرأت الفاتحة وتكون قد فاتتك ركعتان أو ثلاثة، اللي جنبك سلم، لو قرأت هذر ما الحق، كيف سلم وأنت بعد ما قرأت الفاتحة بالركعة الأولى وصلى ركعتين أو ثلاثة؟ لا ينتهي عجل من إنسان يصلي وهو لا يصلي، تنظر إليه تتحزن. لما أدخل المسجد أفرح، لكن غالبا ما أحزن، وأحزن ترى كثير المخالفات، تزور في نفسك، تتوب إلى الله تقول يا رب فلان والله ما يتحمل، والله لو كل واحد أنبهته على مخالفته لنبذني الناس،
صح،
ما يتحملون. فتزور في نفسك، تتوب إلى الله تقول تأتي مناسبة فأتكلم في كذا، تأتي مناسبة فأقول كذا. فالناس بين يدي الله يعصونه، مشكلة عظيمة. الصلاة مهمة، إذا صلحت الصلاة صلح ما بعدها، وإذا فسدت الصلاة فسد ما بعدها. والنبي يقول يصلي أحدكم ولا يقبل منها إلا عشرها نصفها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. قد تصلي الصلاة ما يرفع لك منها إلا العشر، ما يقبل لك منها إلا شيء يسير جدا. فالأصل في الصلاة أن تكون بالقيام، القيام الثبات مع الدوام، تثبت الصلاة على وجه حسن، تقوم تتأنى في الصلاة، تأتي بالقراءة وأن تخاطب الله عز وجل. وكان النبي يقف عند رؤوس الآية ويمدها، الحمد لله رب العالمين، تمد حتى تتفكر، يعني يرتبط الفهم مع الرحمن الرحيم. والنبي يقول إذا قرأ أحد من القرآن فليقرأه بحزن، يعني تتخشع، إذا ما كنت خاشعا تتخشع فتقرأ بأنات، تبين الحروف، تسمع بعض الناس وأتراك ويسبح يقول هكذا، يقول ما يكمل، ما يقول سبحان ربي العظيم، وما يقول سبحان ربي، يقول تعجل، مثل ذاق الأحمق وجد ابنه حاشاه، وجد ابنه يصلي ويطيل الصلاة، فأخذ العصا وضربه وقال أرأيت لو أني أمرتك أن أبي السوق فتأخرت لكنت معاقبا لك. فيظن أن الصلاة ينبغي أن تؤدى كما يؤدى مشوار السوق. فبعض الناس أنا أستغرب، والله إني أستغرب، ما عنده شيء، ما عندك شيء، صلي ركعتين بين ظهر العصر، ايش يضيرك؟ الله اكبر، تقول السلام عليكم اعدان العصر، وسل ربك حاجاتك وتلذذ بين يدي الله وسل، لماذا تسجد دقيقتين؟ اسجد نصف ساعه، ايش المشكله؟ ما عندك شيء، ما عندك شيء، تلذذ في المناجاه بين يدي الله. ابو بكر الصديق صلى بداية الفجر فسلم والشمس طالعة، فقال أبو بكر طلعت الشمس؟ قال الحمد لله لم نكتب من الغافلين، الحمد لله لم نكتب من الغافلين. ثبت في الصحيح أن النبي قرأ في المغرب الأعراف، النبي قرأ في المغرب سورة الأعراف، إيش يعني؟ يعني أذن العشاء ويصلي المغرب، أذن العشاء ويصلي. بعض إخواننا الشيخ محمد حسين يعقوب الله يحفظه يقول أنا في القاهرة أصلي، وهو إمام مسجد، يقول أصلي صلاة الظهر ساعة لربع أقل شيء، يعني أربع ركعات أصلي ساعة لربع. فضل الإمام يطول شوي اليوم، يعتذر للناس، يعتذر للناس،
مش قصيدة.
طيب من أما فليخفف قصيدة بكتلي للحديث تتم يا إخواني، فليقرأ الصفات للحديث نفسه تتم، من أما فليخفف فليقرأ الصفات. يعني معيار التخفيف في الشرع
الصفات،
ما تقرأ البقرة ولا آل عمران ولا النساء. طب يا أخوي شيخ أنا ما أقوم، اجلس، ماذا يضيرك؟ اجلس، اجلس وتلذذ، تدخل على الملك ما تستطيع تقوم، تجلس لو على كرسي، اجلس، اجلس وتمتع. بعض الناس غافل بين يدي الله، وهؤلاء أيضا أمرهم حقيقة يحير. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يرفع يديه وأنت عود بين يدي الله. الآن وقت الذكر وقت الاستغفار، تدرون إخواني لماذا نقول استغفر الله استغفر الله عقب الصلاة ثلاثا؟ على قصورنا فيها، على قصورنا فيها، قد تسهو، قد لا تخشع في صلاتك، يقع قصور في صلاتك، إذا تقول بعد الصلاة مباشرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله عز وجل، هذا مقام عظيم. كما لو أنك مثلت في مكان تعتذر من صاحبه أنا قد أكون قصرت قد أكون أسأت، فتطلب المعذرة. لعظم المقام أن بعد كل صلاة تبدأ مباشرة بعد الدعاء بعد الصلاة تبدأ بالاستغفار. ولذا صفات المتقين إخواني يؤمنون بالغيب ولإيمانهم بالغيب يقيمون الصلاة. إذا أردت أن تخشع في صلاتك فصلي صلاة مودع. إيش يعني صلاة مودع؟ يعني صلاة من سيموت. ولذا العاقل إذا أراد الخشوع في الصلاة يستحضر القبر يستحضر الآخرة ويقرأ، هذا يعينه. فالإيمان بالغيب له صلة بالصلاة. الصلاة أصلها الدعاء أو أصلها الصلاة العرق الذي ذكرناه أو أصله التصلية وهو الدوام وهو تهذيب النفس. الصلاة أرجو أن تنتبه، بعض الناس يجعل دينه فقط بالصلاة، والصواب أن الصلاة سبب معين لإقامة الدين في سائر ميادين الحياة. يعني بتعبير يعني سهل، الصلاة بمثابة محطة وقود تتعبأ منها لتواصل المسير الآخرة. لا تظن دينك في الصلاة، لا، أن في الصلاة تحمل الوقود حتى لما تخرج تبقى استقامة. جاء أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة فلان تسرق، الحديث صحيح عند النسائي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإن صلاتها ستمنعها، فإن صلاتها ستمنعها، معها من الوقود ما يعينها على أن تترك وأن تهذب نفسها. تصلية النار، صليت الوقود والنار إلى هذبته، الصلاة تهذب الإنسان، تقوم عوجاجا، تهذب نفسه. ولذا الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأن الصلاة فيها تعميق المراقبة، فإذا شعرت أن المراقبة عميقة في قلبك فهذه المراقبة مراقبة الله عز وجل التي في قلبك تمنعك من فعل المعصية. فخيرات الصلاة كبيرة ولها فوائد عظيمة نفسية وبدنية وعلى الفرد وعلى الجماعة، تعلمك دروس في الحياة. من صلاتك تعرف حال كثير من الناس، بعض الناس لا يحلو له إلا أن يصلي في ممرات الناس، بعض الناس يقوم يصلي عند الباب، يقول الله اللهم أعن جيرانه وزوجته وأولاده وعليه، إيش العقل هذا؟ تعرف بعض الناس تعرفه من صلاته، حتى القيام لذة مناجاة، لذة قرآن بالقرآن، الله سمى صلاة القرآن قراءة وقرآن الفجر، وقالوا لا تجهر بصلاتك، إيش يعني لا تجهر بصلاتك؟ بقراءتك، فالله سمى القراءة صلاة، ولا تجهر بصلاتك. بعض الناس يحب الركوع، هؤلاء الذين يحبون العبادة، بعض الناس يحب السجود ويجد لذتهم في السجود، هؤلاء الطمعون بما عند الله، عنده طمع بما عند الله عز وجل. يعني كل إنسان حبه لشيء في الصلاة يعطيك معنى في نفسه. فالصلاة مدرسة، تقع خلل في صلاتك لا تعيدها، تسجد لله، يقع خلل بينه وبين أخيه، اعتذر له باعتذار من فهم سجود السهو، وانا بين يدي الله ان اخطات اسجد السهو، ايش في هذا في حياتي؟ اذا اخطات مع اخي اعتذر، ما في انسان معصوم من خطا، يقع شيء جديد ليس في حسبانك، لا تستطيع تتوضا، تمسح الخفين، الجبيره اذا وضعت ايش احكامها؟ كيف تتكيف مع الظرف المفاجئ في عملك مع اهلك؟ انا معه خذ من الصلاه، فالصلاه كلها دروس، كلها خيرات وبركات، بركات ماديه وبركات معنويه. فالذين يحرمون من الصلاة هم محرومون، نسأل الله لا يحرمنا أن نبقى سجودا بين يديه، نسجد إليه. يخشى الإنسان على نفسه أن يصاب بمرض لا يتمكن من السجود لله. فالصلاة نعمة عظيمة، هي صفة من صفات المتقين، يقيمونها يعني يظهرونها يبرزونها ويداومون على ذلك. لذا مدح الله عز وجل المصلين بأنهم على صلاتهم يحافظون وبأنهم على صلاتهم دائمون، فهم يدورون على الصلاة وهم يحافظون على الصلاة. يقول الصلاة في أصل الدعاء ثم استعملت في الشرع في عبادة خاصة، هذه العبادة الخاصة أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة متتالية مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم. معنى الصلاة في الشرع أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة متتالية مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم، هذه معنى الصلاة في الشرع. ثم استعملت في الشرع في العبادة ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة، لها أوقات مخصوصة بشروط معروفة، وصفاتها وأنواعها المشهورة التي فرضها الله على عباده خمس مرات في اليوم والليلة. هذه الخمس مرات في اليوم والليلة هي صلاة فرائض المعروفة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. هي الصلاة. سبق الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، وإقامتها المحافظة عليها في مواقيتها، إقامتها كما ذكرنا المداومة إقامة وأداؤها على الوجه الحسن الذي فيه طمأنينة إقامة، وإقامتها المحافظة عليها في مواقيتها وأسباب الطهور فيها وإتمام قيامها وركوعها واعتدالها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إقامتها. قالوا يقيمون الصلاة وهم رزقناهم يشكرون. تغير السياق، تغير السياق. أختم بهذا لكني أنبه حتى تفكرون في سياق الآيات. قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، قال ويقيمون الصلاة، قال ومما رزقناهم ينفقون بعض، قال غدا نتكلم غدا، بس اريد الان انبه الذهن، اريد ان انبه الاذهان حتى تفكر بهذه الاشياء. قال ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، تغير السياق. ما قال ينفقون مما رزقناهم، ما قال ينفقون اموالهم. يعني لو اردنا السياق يبقى هو يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاه ينفقون أموالهم ينفقون، فالسياق تغير، سياق جاء ومما رزقناهم ينفقون، مسألة تحتاج نظر. لماذا تغير السياق؟ ما هو السر في هذا التغير؟ لماذا لم تكن الآية يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون أموالهم ينفقون ما رزقناهم؟ فهذا له سر، نتأمله ونتدبره ونجيب عنه إن شاء الله تعالى في درس غد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين اتقوا حق تقاته، هل هذا يعني أن التقوى مراتب؟ بلا شك التقوى مراتب، الصبر مراتب، الإيمان مراتب ودرجات. فما هي درجة التقوى؟ حق تقاته الصحابة أقلقت هذه الآية الصحابة، أقلقتهم جدا لما نزلت هذه الآية.
فرحمه الله عز وجل فأنزل قوله فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ثقيلا، هذه يثمر عليها الملائكة، تتق الله حق تقاته. البشر مشغولون عن السهو وعلى الغفلة وعلى النسيان، اتقون الله قدر استطاعتهم. تفضل
عندما يحب بعض الناس بالصلاة إذا ذكرنا لهم حديث الذي كانت تسرق فقد يفهم غلط، فإيش الضابط
يعني؟ الضابط في إيش؟
في موضوع السرقة مثلا كانت تسرق وسرق، ممكن واحد يفهم هاي كذا غلط، معناته أنا بدي أضل أسرق وأضل مثلا مش كويس بس بطل أسرق، فبدناش إحنا الناس تفهمها غلط، فكيف ممكن نوصل لهم إياها مثلا؟
ما فهمت بالضبط إيش تريد؟
الآن قررنا أن نحب الأحد في الصلاة
نعم
مثلا، وكان كثير الذنوب فحكينا له يا أخي يعني ما في حوادث إن شاء الله، هي في امرأة كانت تسرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه دعوها فإن صلاتها ستمنعها. أنت من باب إنك تحبه إنه حتى لو كانت ذنوبك معاصي فالله عز وجل مغفر لك أمسك، بس هو ممكن يفهمها غلط إنه الله عادي لو وافقتها السرقة وافقها
فكيف؟ هو المراد بارك الله فيك الصلاة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها من أداها بشروطه وأركانها وعظم وشعر عظم هذه الصلاة، فهذه الصلاة تمنع. بعض الناس يقول لك أنا أصلي 20 سنة والصلاة ما منعت مني شيء، العلة فيك مش الصلاة، أنت ما صليت الصلاة الشرعية المطلوبة. أنت بعض الناس قد يكون يصلي سنوات طوال ويأتي إلى الله ما صلى، الله يحاسب على كل الصلاة، وهذا حصل في السنة النبوية. دخل رجل صلى قال له النبي ارجع فنحن لم نصلى، هو صلى وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فالإنسان الذي يصلي وهو لا يصلي عند الله عز وجل في شرعه في أحكامه هو لا يصلي. عجبتني عبارة ابن القيم، والله يستحق أن تعلق في المساجد وأن تكرر في المجالس. ابن القيم يقول في كتاب بدع الفوائد: صلي صلاة تليق بربك أو اتخذ إلها يليق بصلاتك، صلي صلاة تليق بربك أو اتخذ إلها يليق بصلاتك. بعض الناس يصلي صلاة تليق بالله لا تليق بالله، فهذا الذي يصلي نقول له صلي، بلا شك في بداية الخير الصلاة، لكن لو عندنا رجل يصلي صلاة صحيحة ويفعل أوامر الولي الصحيح ويرتكب بعض الموبقات والخطايا، ورجل لا يرتكب الموبقات والخطايا ولا يصلي الصلاة الصحيحة، الذي يصلي خير من الذي لا يصلي. بناء القاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة أن فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المهدور. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك،
بارك الله فيك.